السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصلي على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصلي على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصلي على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلي اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. العشرون من جمادى الثانية، يوم أزهر فيه الكون بولادة سيدة نساء العالمين فاطمة سلام الله تعالى عليها. وقد قال حفيدها الإمام الخميني قدس سره: الذي ولد في وقت ولادتها في العشرين من جمادى الثانية، قال: إذا كان لابد من يوم للمرأة فأي يوم أسمى وأكثر من يوم مولد فاطمة الزهراء عليها السلام. المرأة التي هي مفخرة بيت النبوة وتسطع كالشمس على جبين الإسلام العزيز. أعلن الإمام الخميني قدس سره يوم ولادة سيدة نساء العالمين اليوم العالمي للمرأة، وأراد الإمام في هذا اليوم أن يتحدث عن المرأة وعن موقع المرأة في الإسلام، والذي ذكر رضوان الله تعالى عليه بأن الإسلام خدم المرأة خدمة لم يكن لها سابقة في التاريخ، فقد انتشلها من تلك الأوحال وأكرمها وجعلها إنسانة ذات شخصية. يشير الإمام الخميني قدس سره إلى ما كانت المرأة عليه قبل الإسلام، وهي مشاهد فظيعة. كانت المرأة في الهند إذا مات زوجها يحرقونها وهي حية، وكانت المرأة في الصين لا ترث لأنهم كانوا يعتبرونها ليست ولدا، وكانت المرأة عند الفرس يحق لزوجها أن يسجنها سجنا مؤبدا، وكانت المرأة في الرومان رجسا شيطانيا تباع وتشترى في الأسواق. ورغم ما كانت عليه دولة الرومان، أقيم مؤتمر بحثوا فيه هل المرأة كائن لا نفس له أو أنها كائن له نفس. بنتيجة المؤتمر وبالتطور العلمي الذي حصل، كانت النتيجة أن المرأة لها نفس ولكنها لا ترث الحياة الأخروية لأنها رجس. أيضا في فرنسا نقرأ في تاريخ فرنسا عن عقد مؤتمر، طبعا هاي التواريخ كلها تواريخ قديمة قبل أن يأتي الإسلام، عقد مؤتمر عنوانه هل المرأة إنسان؟ كانوا يشككون في أصل إنسانية المرأة. نتيجة المؤتمر نعم هي إنسان ولكنها خلقت لخدمة الرجل. أما عند العرب، يكفي عند العرب ما عرضه القرآن الكريم، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. والقرآن يعرض يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ تصور واحد إجا بنت مش عارف وين بده يحط وجهه، أي يدسه في التراب أو يمسكه على هون. يكفي في فظاعة ما كان عند العرب من نظرتهم إلى المرأة أن بعض الأزواج كانوا يجعلون زوجاتهم يلدن عند القبور، فإذا أولدت أنثى دفنوها في القبر وهي حية. وهذا ما عرضه القرآن الكريم، وإذا موؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وجاء الإسلام، جاء الإسلام ليتحدث عن المرأة الإنسان الذي لا يختلف بين الذكر والأنثى، بين الرجل والمرأة. جاء ليقول لكل الناس من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الجواب فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. التأكيد هنا من ذكر أو أنثى لأن ذلك كان محل إشكالية، وكان القرآن الكريم يعرض بشكل واضح بأنه من عمل صالحا لا يفرق فيه بين الذكر وبين الأنثى. وجاء القرآن الكريم ليقول أيضا بشكل واضح إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، لا فرق بين الذكر والأنثى بين المرأة والرجل في الكمال. وقد تجلت هذه الأطروحة في أن الله تعالى عرض في القرآن الكريم قصصا لنساء أصبحنا النموذج المقتدى به، كامرأة فرعون، كأم موسى، كسيدة مريم. ولكن ما عرضه الإسلام في أرقى ما يمكن أن يصل الإنسان فيه وهو امرأة كانت صورة السيدة فاطمة سلام الله تعالى عليها.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
التي اختصر الإمام الخميني قدس سره كمالاتها بقوله إنها المرأة التي تتحلى بجميع خصال الأنبياء.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والإمام حينما يتعرض للسيدة الزهراء عليها السلام يتعرض لكمالها في عدة محطات، من هذه المحطات قضية مصحف فاطمة، الكتاب المجلد الذي هو كتاب مخطط الله تعالى للبشرية، الذي هو كتاب الأحداث، كتاب الملوك والرؤساء وما يحدث في الدنيا إلى نهايتها. هذا الكتاب دونه الإمام علي عليه السلام حينما كان يستمع لجبرائيل سلام الله تعالى عليه، وهو يحدث السيدة فاطمة عن مضمون ذلك الكتاب، عن مخطط الله تعالى في خلقه في هذه الدنيا. هذا اللي تهم فيه الشيعة أنهم يقولون بقرآن خاص، وهو كتاب ليس فيه كما جاء في الكثير من الروايات، ليس فيه آية من القرآن، ليس فيه حرف من القرآن، وإنما هو مصحف بمعنى الكتاب المجلد الذي يحتوي على غيب، لا سيما الغيب القادم. الذي أملى هذا الكتاب هو جبرائيل. زمن إملاء هذا الكتاب بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله، حينما جاء جبرائيل يعزي السيدة الزهراء عليها السلام. ولكن كيف ينزل جبرائيل ليعزي السيدة الزهراء عليها السلام؟ الإمام الخميني قدس سره له أطروحة بأن جبرائيل لا ينزل كما قد يفهم من الناحية التكوينية، أنه ينزل هو على أي إنسان، وإنما النفس الإنسانية لابد أن تصل في مرحلة من كمالها إلى درجة تتروح فيها بحيث تجذب هذا الملك. يقول إمام الخميني: إن السيدة الزهراء وصلت في كمالها وفي روحها إلى مرحلة استطاعت فيه بعد وفاة أبيها أن تجذب جبرائيل إليها. وأي كمال للمرأة بعد هذا الكمال؟ أراد الإسلام أن يعطي السيدة الزهراء النموذج للمرأة، وأراد أن تكون المقتدى، القدوة، الأسوة لكل النساء. وتحت هذا العنوان أراد الإسلام أن يوضح قيمة المرأة فيه، عظمة المرأة فيه، كما يوضح دور المرأة فيه. لذلك تحدث النبي صلى الله عليه وآله في البداية عن وصية الخير، خاصة في مجتمع كان الكثير من الرجال كما ذكرت كانوا متسلطين على النساء تسلطا قاهرا. كان النبي يقول: استوصوا بالنساء خيرا، خيركم خيركم لنسائه، وأنا خيركم لنسائه. اللهم صل على محمد. وقد أوضح الإمام علي عليه السلام هذا المفهوم باعتبار حقيقة المرأة قائلا: المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. والريحانة لها خصائص، من ضمن هذه الخصائص هي الرقة، التي لا بد أن يلتفت الإنسان في تعاطيه معها. هل الواحد لما يتعاطى مع ريحانة، مع وردة، هل يتعاطى معها بخشونة، بشدة، بقسوة، أو يتعاطى معها بالرقة؟ هنا يشير الإمام علي عليه السلام إلى الخصوصية الأساسية التي تتميز بها المرأة، والتي من خلالها الله تعالى رسم دورها، ألا وهي العاطفة عند المرأة. المرأة هي كتلة عاطفة، وعاطفتها بالحساب الرياضي إذا جردناها عن دورها في الإنسانية قد نجدها زائدة، لا سيما إذا قسناها مع الرجل. عاطفة المرأة هي عاطفة قد لا تتمكن الكثير من النساء أن توقفها أمام المقتضيات الأخرى. هذه العاطفة مطلوبة، كثرة العاطفة مطلوبة، الفيضان في عاطفة المرأة مطلوب، لأنه لولا هذه العاطفة التي قد يعتبرها البعض غير منطقية لما استمرت البشرية. وإلا المرأة تحمل 9 أشهر مرض، يعني لما يقولوا لها مبروك شو بتكون حالتها؟ يعني لما يعرفوا أنه حامل تكون حالتها مريضة، لما تقلب نفسها وتصبح في حالة مرض يبدأ المبروك عند الناس مع جهدها وتعبها ومرضها. 9 أشهر عناء، تعب، مرض، شقاء، تلد ويكون طلقها كنزع الروح من الإنسان، كالموت، كأنها ترى الموت في توليدها لطفلها. ثم بعد ذلك تسهر لينام، تتعب ليرتاح، تشقى ليسعد، بيكبر مثل ما بيقول المثل بلبنان، بيكبر همه معه. بعد فترة قليلة بترجع بتحمل، أن كل هذا التعب والعناء والشقاء نفس الجهد ولكنه يزيد عند طفل، صار طفلان، اهتمام، ضغط، أعصاب، تعب، جهد، ترجع بتحمل ثالث مرة. إذا واحد أراد أن يقيس هذه المسألة بالقياس الرياضي المادي قد يجد ذلك خارجا عن الأمر الموضوعي العقلائي المادي، ولكن هذه المسألة أساسها العاطفة، وهذه العاطفة لها تضحية. الإمام الخميني قدس سره له تعبير بيقول إن ليلة واحدة من سهر الأم لطفلها تعادل سنين من عمر أب ملتزم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول إن الرأفة والرحمة التي تحملها الأم النورانية ما هي إلا تجل لرأفة ورحمة رب العالمين. اللهم صل على هذه العاطفة. أراد الإسلام لنا أن نلتفت إليها لأن هذه العاطفة مطلوبة، لولاها لما كنا. وهذه العاطفة تحتاج إلى رعاية كما تحتاج إلى تسوير وحماية. أما الرعاية أرشدنا الإسلام أن نهتم بها منذ طفولتها. الأنثى غير الذكر، إذا اشترى أحدكم من السوق شيئا لأولاده، تحفة لأولاده، إجا على البيت عنده أولاد وشارين لعب، شارين فاكهة، شارين حلو، النبي صلى الله عليه وآله يعلمنا فليبدأ بالإناث قبل الذكور، ما خص العمر. طبيعة الأنثى رقيقة ريحانة، حتى لو كانت في عمرها أكبر من الذكر، البدء بالأنثى. هي تحتاج إلى عاطفة كما احتاجت إلى عاطفة أمها، تحتاج إلى عاطفة خاصة من أبيها. وتكبر لابد أن تواكب العاطفة من إخوتها. النبي صلى الله عليه وآله حينما جاءت أخته من الرضاعة أمام الناس قام وخلع عباءته ووضعها لتجلس على عباءته. العباءة لها قيمة في ذهنية المسلمين، الذي يلبس العباءة، العباءة لها قيمة معنوية اعتبارية. نشال عبايته، وضع عبايته بساطا لتجلس أخته من الرضاعة. هذا الاهتمام مطلوب لي الأخت اللي عنده إخوة بنات، مفروض الأخ أن يملأ الجانب العاطفي عند أخته. ثم حينما تتزوج المطلوب من الزوج أن يملأ الناحية العاطفية وأن يكون ملتفتا بشكل تفصيلي إلى الحاجات العاطفية عند المرأة. ولا لماذا النبي صلى الله عليه وآله قال لنا قول الرجل للمرأة للزوجة إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا؟ لماذا؟ لأن المرأة تحتاج إلى هذه الكلمة، تحتاج إلى التعبير العاطفية. لذلك الواحد هلأ مزوج جديد أو الأديم في حركة تصحيحية في التعاطي مع زوجته وإن كانت قد تكون صعبة، أنه المفروض أن يلتفت إلى التعبير العاطفية، أن يعبر عن حبه. الإمام الخميني قدس سره ينقلون عنه بأنه كان لما يخاطب الحاجة أم مصطفى زوجته كان يخاطبها بخطاب الحب: حبيبتي. وإن كان شيخا وكانت شيخة كبيرا وكبيرة في العمر، بس هذا الخطاب العاطفي خطاب مطلوب. أنا بالتجربة أقول الكثير من المشاكل الزوجية إحدى أسبابها الجفاف العاطفي من الرجل. في أشخاص عندهم جفاف عاطفي، هؤلاء يستطيعون أن يغيروا أنفسهم، ما في واحد يكون جافا ويبقى جافا. الإمام الخميني يؤكد بأن الإنسان يستطيع أن يغير طبيعة بالتطبع، يكون عنده طبيعة بيتطبع بيمثل، يعني حتى لو بده يضغط على حاله ويقول له كلمة حلوة عاطفية بيرجع بيضغط ثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة، يستطيع أن يحول الطبيعة إلى طبيعة أخرى. التطبع يحول الطبيعة، وهذا منهج يؤكد عليه الإمام قدس سره. المسألة العاطفية هي مسألة كثير أساسية في العلاقة بين الرجل والمرأة. في نفس الوقت اللي الواحد بده يعطي هذه العاطفة لزوجته عليه أن يلتفت إلى عاطفته مع أمه. كمان هون أحد المشاكل بتصير إن واحد ما بيلتفت، إنه هلأ مثلا هلأ خطب صار يغازل خطيبته أو تزوج قدام أهله، يحكي معه بكلام لطيف وأمه قاعدة وعم تفكر إنه بحياته ما سمعني هالكلام، مع أنه أنا ربيت وأنا حملت وأنا وكذا وكذا، بصير عنده مشكلة. شو بيقولوا مع الكنة؟ بأحد أسباب المشكلة أنه هو بيكون غير ملتفت لما تفكر فيه أمه. لذلك في عين الوقت الذي تحتاج الزوجة إلى عاطفة، تحتاج الأم إلى ضخ أكثر من قبل الزوج الجديد والابن القديم بالنسبة إلى أمه. هذه المسألة أساسية عند المرأة، حساسة عند المرأة، لا سيما بالنسبة للأم. الأم كلما تكبر كلما تحتاج إلى عاطفة من زوجها، وإلى عاطفة من ولدها، إلى اهتمام من ولدها، إلى حنان من ولدها، إلى رعاية خاصة من ولدها، وهي حساسة. وكلما كبرت عادة في السن كلما زادت حساسيتها. والابن مهما فعل مهما فعل مع أمه لن يستطيع أن يؤديها حقها. في رواية برددها بيقول له واحد للإمام الصادق عليه السلام: إني حملت أمي على ظهري وحججت بها 10 مرات وهي على ظهري من المدينة إلى مكة، فهل أديتها حقها؟ فابتسم الإمام الصادق عليه السلام قال: لا والله لم تؤدي حق ليلة واحدة قامت من نومها وألقمتك ثديها وأدرت الحليب في فمك. لذلك هذه القضية قضية أساسية في العلاقة مع الأم، كما مع الأخت، كما مع البنت، كما مع الزوجة، لأجل هذه العاطفة. وقد حصن الإسلام وسور هذه العاطفة، لأن هذه العاطفة هي فائضة بطبيعتها، فائضة ولا بد أن تكون فائضة ليستمر النسل البشري. لذلك سورها الأحكام الشرعية اللي بنعرفها، هذا تسوير العاطفة. يعني لما الإسلام يتحدث عن إذن الولي بالنسبة للزواج، لأنه الفتاة قد تنجرف في عاطفتها من دون تقدير المصلحة، فضم الإسلام إلى عاطفتها إذن الولي، إذن أبيها. وحينما شرع الإسلام مفيدا بقوامية الرجال على النساء، كانت القوامية لأجل الإدارة حتى لا تجتاح العاطفة إلى حيث ما لا يحمد. وحينما ضم الإسلام شهادة إلى شهادة المرأة أيضا حتى لا تنجرف بتلك العاطفة. هذه الأحكام أحكام تسويرية، أحكام حماية، يريد من خلالها أن يحمي هذه العاطفة. ولكن هذه العاطفة كما حماها الإسلام وجعل هناك أسرة حماها بالقوامية، حماها بالولاية، وهذه الأسرة هي التي نعتز بها ونفتخر بها، وهي عندنا وليست عند غيرنا. اليوم رغم كل المشاكل في المجتمعات الإسلامية، ولكن الموجود في قيمة الأسرة في المجتمع الإسلامي لا يوجد عند الغرب، لا يوجد عند الآخرين. ما زالت المجتمعات عند الآخرين تعاني من قضايا الأسرة بما يشكل ما نراه إيجابيا بشكل كبير في مجتمعاتنا. الإمام الخامنئي دام ظله الشريف مرة تحدث أنه من ضلنا ندافع عما يهاجمنا فيه الغرب، مع أن عندهم نقاط ضعف سلبية عميقة في ضعفها، مثل قضية الأسرة التي نجد أن بعض الدول الأوروبية أكثر الجيل الجديد من اللقطاء. في بعض الدول أكثر الجيل الجديد لقطاء بدون أسر. حتى القوانين التي يضعونها في الغرب اللي بيجعلوا ولاية للحكومة هي مسلطة على ولاية الأسرة، بحيث تستطيع الحكومة أن تصل إلى الولد من دون حاجز الأب والأم. وهذا ما يجري في أوروبا، هي عمل تفسخ بالأسرة، وهذا ما يعاد النظر فيه في بعض الدول الأوروبية. الإسلام حصن ذلك لأنه أراد لهذه الأسرة أن تنتج المجتمع الأول الذي هو المجتمع السليم، والذي رأينا الكثير من آثاره في مجتمعنا. اليوم نحن في مجتمعنا المتقدم في قيمه وفي مقاومته، والذي يحارب ويجاهد من أجل أن تبقى عزته وكرامته، الفضل بمدد الله تعالى للأمهات، كما نقول في عقيدتنا، نقول في مقاومتنا: لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. نحن نشهد في مجتمعاتنا أمهات، زوجات، بنات، أخوات، لو لم يكن بالمستوى الذي هن فيه لكان مجتمعنا بصورة أخرى، خاصة ما شهدناه يعني بعد حرب تموز وبعد المشاكل والمعارك وفتح الجبهات مع التكفيريين. شهدنا نماذج من الأمهات، من الزوجات، من البنات، من الأخوات، ما تفتخر بهن السيدة الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والتقدم الذي نراه اليوم في مجتمعاتنا، سواء في لبنان أو في إيران أو في البحرين أو في اليمن أو في سوريا أو في فلسطين، في المجتمعات التي تقدم النماذج الإيجابية، الدور الأساس فيه لهؤلاء، هؤلاء لواتي أنجبنا المجاهدين، أنجبنا الأبطال. للزوجات اللواتي صبرنا وما زلنا يصبرنا بغياب أزواجهن. لذلك في يوم المرأة لابد من توجيه التحية لأمهات الشهداء، لزوجات الشهداء، لبنات الشهداء، لعوائل الشهداء، لأمهات المجاهدين وزوجاتهم وبناتهم وعوائلهم، لأن لهؤلاء المنة علينا، على تقدمنا، على تكاملنا، ونحن نعتبر هؤلاء أنهم مفخرة مجتمعنا في يوم المرأة، يوم ولادة الزهراء عليها السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.